مرحبا بكم أيها الأصدقاء. اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لرسالة يوحنا الرسول الأولى، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. انتهينا المرة الماضية من تناول الفصل الأول من رسالة يوحنا الأولى، وقد رأينا أسلوبا آخر لمحاولة ارتقاء الإنسان إلى مستوى الله. فالبعض يقولون إنهم وصلوا إلى حد الكمال وبأنهم يعيشون بلا خطية، لكن يوحنا تطرق إلى هذا الأمر أيضا فقال: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن هذا أسوأ من الكذب يا صديقي، فحينما يتجرأ الإنسان على القول بأنه يخلو من الخطية فهذا يعني أنه ليس فيه حق البتة. وبما أنك لا تستطيع إنزال الله إلى مستواك ولا تستطيع الارتقاء إلى مستوى الله، فما هو الحل إذن؟ يقدم لنا الرسول يوحنا البديل هنا فيقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذا هو الأسلوب الصحيح للجمع بين الإنسان الخاطئ والله القدوس، أن نعترف بخطايانا، أي أن نقول الشيء نفسه الذي يقوله الله عن خطيتنا. وهكذا صديقي، حينما تعترف بخطيتك فإن هذا يعني أنك تراجعت عنها ووافقت الله على ما يقوله بشأنها. حينما نسلك في النور فإننا نعلم أن دم المسيح يستمر في تطهيرنا من كل خطية، لكننا نعلم أيضا أن هناك نقصا في حياتنا وبأنه ينبغي علينا أن نأتي إليه ونعترف له. بدأنا نتأمل في الفصل الثاني في موضوع شفاعة المسيح. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الست الأولى من هذا الفصل الثاني من يوحنا الأولى، وذلك قبل أن أتطرق سريعا لما قلناه في الحلقة السابقة.
يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعرف أننا فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا.
لاحظ صديقي المستمع أن يوحنا لا يقول إنه لا ينبغي علينا أن نخطئ أبدا، بل أن نتجنب الخطية. فالله يريدنا أن نسلك بصورة ترضي قلبه، أي أن نسلك بالطاعة لكلمته. لم يبلغ أي منا مستوى الكمال رغم أن البعض يزعمون ذلك، فإن كنا أمناء مع أنفسنا فسوف ندرك أن الله لم يجعل أي منا كاملا حتى هذه اللحظة، لكن الله لا يريدنا أن نعيش في الخطية. وهناك خطايا ناتجة عن أعمال المرء، وهناك خطايا ناتجة عن إهمال المرء، فينبغي علينا جميعا أن نسلك في النور. وحينما نسلك في نور كلمة الله فسوف نرى مقدار تقصيرنا وبعدنا عن معايير الله. وما من شك في أن كل مؤمن مخلص يريد أن يحظى بالشركة مع الله، لكنه يعرف في أعماق نفسه أنه بعيد جدا عن الحياة التي ينبغي عليه أن يعيشها. فالحياة مليئة بالخطايا، ومهما كانت هذه الخطايا صغيرة إلا أنها تؤثر سلبا على الشركة مع الله. ويتابع يوحنا حديثه فيقول: وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. نحن لا نستطيع أن نضيف أي شيء إلى عمل مكتمل، لهذا فإن ما قام به المسيح هو كل ما نحتاج إليه كي ننال الخلاص. لكن إن أردنا يا صديقي أن نحظى بالشركة مع الله فينبغي علينا أن ندرك شيئا آخر، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. إن كلمة شفيع هي باراكليتوس باليونانية، وتأتي بمعنى معزي في إنجيل يوحنا. فالروح القدس هو معزين هنا على هذه الأرض، والمسيح هو معزين هناك في السماء. إن كلمة شفيع أو باراقليط أو معين هي كلمة قانونية تعني شخصا يقف إلى جانبك كي يعينك وقت الحاجة. ونحن لدينا آب سماوي رائع للغاية، ونحن لا نفقد خلاصنا حينما نخطئ، لكن هناك من يريدنا أن نفقد خلاصنا، ألا وهو إبليس. فإبليس هو المشتكي على الإخوة. وفي سفر الرؤيا نقرأ بأن إبليس يشتكي علينا أمام الله نهارا وليلا. تذكر صديقي المستمع كيف قام إبليس بالشكوى على أيوب، فقد قال لله: إن تركته لي فسوف أريك كيف أنه سيلعنك ويجدف عليك. وحينما يحدث هذا في حالتنا، فإن الرب يسوع يتدخل باعتباره شفيعنا أو محامينا. لقد مات المسيح من أجلنا، ومع ذلك فإن المشتكي ما يزال هناك، والبعض ينزعجون جدا من وجوده، لكن شفيعنا أعظم من المشتكي بما لا يقاس. وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: إنني أسمع المشتكي يزأر بكل الشرور والخطايا التي اقترفتها، إنني أعرفها جيدا، وهناك الآلاف غيرها، لكن الرب لا يمسك علي واحدة. فرغم أن عدوي يشتكي علي، ورغم أن خطاياي كالطوفان، إلا أن الله يرفض كل اتهام، لأن المسيح دفع الثمن بدمه. يقول العدد الثاني من الفصل الثاني من يوحنا الأولى: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. إن كلمة كفارة المستخدمة هنا تختلف عن تلك المستخدمة في رسالة روميا، فهي تعني في رسالة روميا كرسي الرحمة. فالمسيح هو الكفارة أو كرسي الرحمة أو مكان اللقاء بين الله والإنسان. أما هنا فإن يوحنا يعني أن ثمن الخطايا دفع بموت شخص آخر، فالمسيح هو شفيعي الذي يدافع عني، وهو نفسه الذي يدفع الثمن. لاحظ صديقي المستمع أن الرسول يوحنا لا يقول إنه إذا تاب أحد فله شفيع، ولا إذا اعترف أحد فله شفيع، كما أنه لا يقول إنه إذا مارس أحد طقوسا معينة للتخلص من خطاياه فله شفيع، بل يقول: وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. فحتى قبل أن نتوب عن خطايانا، ومنذ اللحظة التي تأتي فيها الأفكار الشريرة على بالنا، ومنذ اللحظة التي نقوم بها بتلك الخطية، فإن يسوع المسيح يكون هناك عند عرش الله كي يمثلنا ويدافع عنا أمام شكاوي إبليس ضدنا. ثم بفعل الشفاعة الصادقة للمسيح يعمل الروح القدس على تبكيتنا، فنعترف بخطايانا للآب. وكما قلنا سابقا يا صديقي، فإن الاعتراف يعني أن نقف إلى جانب الله، وأن نرى الخطية من وجهة نظره هو، وأن نقر بأنها خطية. ما من شك أخي الكريم أن المؤمن المخلص يريد أن يرضي الله، وهو يعيش على هذا الأساس. وقد عبر ناظم المزمور عن هذا بالقول في المزمور 139: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. يوضح دكتور آيرون سايد الاعتراف الذي يريده الله من أولاده المؤمنين، وذلك بسرده قصة حدثت معه في بيته. ففي أحد الأيام واجه دكتور آيرون سايد مشكلة مع أحد أبنائه، فطلب منه أن يلازم غرفته وأن لا يخرج لتناول العشاء إلا بعد أن يعترف بالخطأ الذي اقترفه. لكن الابن لم يعترف بأي شيء على الإطلاق في بداية الأمر، وبعد قليل نادى الابن على أبيه وسأله إن كان يستطيع تناول العشاء، فأجابه أبوه قائلا: هذا يعتمد عليك. فقال الابن: إذا كنت تعتقد أنني قد فعلت شيئا خاطئا فأنا آسف. لكن أباه قال: هذا لا يكفي. وبعد قليل نادى الابن على أبيه مرة ثانية وقال له: حسنا، بما أنك وأمي تعتقدان بأني أخطأت فأعتقد بأني أخطأت، والآن أريد أن أذهب لتناول العشاء. لكن الأب أخبره أن هذا لا يكفي أيضا. وبعد قليل سمع الأب ابنه يبكي ويقول: أبي أرجوك سامحني، أنا أعرف أنني اقترفت خطأ فأرجوك أن تسامحني. وعندها ناداه الأب وتمتع جميعا بتناول العشاء معا، لأن الشركة قد عادت فيما بينهم. وهكذا عزيزي المستمع، إن كنت ولدا من أولاد الله فأنت عضو في عائلة الله، وهو يريد أن تكون بينكما شركة. لا تظن صديقي أنك تستطيع أن تعيش الحياة المسيحية عن طريق اتباع بعض القواعد، فالله لا يريدك أن تكون كالحاسوب المبرمج للقيام بمهام محددة، وهو لا يحاول جعلك كذلك، فأنت إنسان حر الإرادة، لكنك عضو في عائلة الله، وهو يريد أن تكون لك شريك معه. حتى هذه اللحظة كان موضوع يوحنا يتركز حول أن الله نور، وكيف يمكن لأولاد الله أن يحظوا بالشريك معه. والآن في القسم الثاني من هذا السفر سوف يكون الموضوع أن الله محبة، وكيف يمكن لأولاد الله أن يحظوا بالشركة فيما بينهم. فقد تحدث يوحنا سابقا عن السلوك في النور، أما الآن فسوف يتحدث عن السلوك في المحبة. فالمحبة هي جوهر هذه الرسالة، وترد كلمة محبة ومشتقاتها 33 مرة هنا، مما يدل على أن هناك تركيزا كبيرا على المحبة في هذه الرسالة. والآن كيف نحظى بالشركة مع بعضنا البعض؟ تقول الآية الثالثة: وبهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه. في البداية اسمح لي صديقي المستمع أن أقول بأن هذه الآية لا علاقة لها بضمان المؤمن، فيوحنا يتحدث هنا عن اليقين، فبما أننا أولاد الله فنحن ننتمي إلى عائلته، لكن كيف لنا أن نتيقن أننا في عائلة الله؟ إنه يخبرنا أن اليقين يأتي من خلال حفظنا لوصاياه، ويجدر التنويه هنا إلى أن عبارة إن حفظنا وصاياه لا تشير إلى الوصايا العشر في العهد القديم، فيوحنا لا يتناول أي جوانب شرعية هنا، وإنما يتناول قضايا عائلية. لقد أعطيت الوصايا العشر إلى أمة، وقد قامت كل أمة متحضرة ببناء قوانينها وشرائعها على هذه الوصايا، فالوصايا العشر هي من أجل غير المخلصين. والآن فإن لدى الله شيئا ما لأفراد عائلته، وهي وصايا لأولاده. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة غلاطية: احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. كما يقول الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى مخاطبا عائلة المسيح: لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. وترد بعض هذه الوصايا في الفصل الأخير من رسالة تسالونيك الأولى، حيث نجد 22 وصية في ذلك الفصل، مثل افرحوا كل حين، فالله يريدك أن تكون مؤمنا فرحا، صلوا بلا انقطاع، أي أن يكون هذا موقفنا وتوجهنا بصورة دائمة، لا تطفئ الروح، أي لا تقول له لا. وما هذه سوى بعض الوصايا التي أعطاها الرب يسوع للمؤمنين؟ فإن أردنا أن تكون لنا شركة مع الآب وأن نتمتع بها عن طريق اليقين في قلوبنا، فينبغي علينا أن نحفظ وصاياه. فلا ينبغي علينا أن نشعر بأننا أحرار في عمل ما نشاء، لأن المؤمن لا يفعل ما يريده هو، بل يفعل ما يرضي المسيح. وبهذا نعرف أننا قد عرفنا. تذكر صديقي أن الرسول يوحنا يرد في هذه الرسالة على الغنوصطيين الذين كانوا يزعمون بأن لديهم معرفة فائقة لا تتوفر لدى الآخرين، لكن هذا لم يكن صحيحا. ويقول الرسول يوحنا إن الشيء المهم هو أن يعرف المرء يسوع المسيح. لكن كيف نتيقن من أننا نعرفه؟ صديقي المستمع، رغم أن الكثيرين يؤمنون بضمان المؤمن، إلا أنهم يفتقرون ليقين الخلاص. أما سبب هذا فواضح، فلا يمكننا أن نعرف أننا أولاد الله إن لم نكن نطيعه. ولا يمكنك صديقي أن تحظى بهذا اليقين العميق ما لم تحفظ وصاياه. عدد 4، من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. يمكننا أخي الكريم أن ندعو هذه الآية حديثا صريحا. في الآية السابقة قال الرسول يوحنا إننا نعرف أننا نعرفه، وهذا هو الجانب الإيجابي، فنحن نعرف ذلك عن طريق المعرفة الاختبارية، وذلك على النقيض من المعرفة السرية التي كان يدعيها الغنوصطيون. والآن يستعرض الرسول يوحنا الجانب السلبي فيقول بأن عدم إطاعة المسيح هو دليل على عدم معرفتنا به، وهذه لغة واضحة وصريحة. فعدم إطاعة المسيح من جانب المسيحيين المدعين يجعلهم كاذبين، أي أن حياتهم هي مجرد أكذوبة. هنالك الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم أولاد لله، لكن هل هم كذلك حقا؟ إن القول بأنك ولد من أولاد الله شيء، لكنه شيء آخر أن تنال الحياة الأبدية وأن تصبح لديك طبيعة جديدة تروم إلى الآب من أجل الشركة والطاعة. فمن غير المعقول أن يكون جميع أعضاء الكنائس الذين لا يحبون كلمة الله ولا يطيعون المسيح هم أولاد له. ومن المرجح أنهم لم يختبروا التجديد الروحي. لهذا يوضح الرسول يوحنا تمام الوضوح بأننا نعرف أننا نعرفه لأننا نحفظ وصاياه. ونكرر ثانية أن الرسول يوحنا لا يتحدث هنا عن الوصايا العشر التي أعطيت لأمة العهد القديم، بل هو يتحدث عن الوصايا التي أعطاها المسيح للكنيسة. فإن لم يكن ولد الله يحب هذه الوصايا فلا بد أنه يعيش في مرارة المر ورباط الظلم. وحينما كان الرب يسوع هنا في الجسد قال عن الآب: لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. ورغم أن المؤمن قد لا يستطيع قول ذلك، إلا أنه ينبغي عليه أن يسعى لمرضاته وأن يكرس حياته لهذه الغاية. ورغم أنه من الصحيح أن الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، إلا أنه يتعزز إيمانه حينما يعلم في قلبه أنه يريد أن يفعل مشيئة الله. فالإنسان الطبيعي لم يرد أبدا أن يفعل مشيئة الله. ويا لها من آية قوية تلك التي قالها الرسول يوحنا: من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وسوف يقول لنا يوحنا إن الروح القدس هو من حضه على قول ذلك. فالحق لا يوجد في شخص يدعي أنه ولد لله في حين أنه لا يحفظ وصاياه. أرجو صديقي أن نتعلم لحياتنا درسا هاما مما سبق من كلمة الله، وألا نخدع نفوسنا. ولإلهنا كل مجد وإكرام على الدوام.